الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه هي الحلقة 19 من رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع بداية الوحي في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، فقال: ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة: مالي؟ وأخبرها الخبر، قال: قد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، أي قوي، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. وأنشد بعدها ورقة قال: لجشت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيج، ووصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة، لأن محمدا سيسود يوما ويخصم من يكون له حجيجا. كأن خديجة رضي الله عنها كانت يعني تحكي لورقة بن نوفل وابن عمها أنه أنه يرى الرؤية الصالحة، فتقع كفلق الصبح. لأن احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأت الرؤية قبل النبوة بكم سنة؟ بكم؟ 6 أشهر. فكان ما يرى الرؤية إلا وكان الحجر والشجر يسلم عليه، تمام؟ فكانت تخبر خديجة ورق ليه. ورقة بن نوفل كان تنصر وكان عنده علم من الكتاب. أين ورقة بن نوفل؟ فقد صدق ورقة بن نوفل برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. ورقة بن نوفل بالجنة، مع أنه مات بعد هذه على طول قبل فترة الوحي. فقد جاء في رواية أخرجها الحاكم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. تمام، رواه الحاكم في مستدرك على شرط مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن خديجة رضي الله عنها سألت رسول صلى الله عليه وسلم عن ورقة فقال: لقد رأيته، فرأيته عليه ثيابا بيضا فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض. وهذا وقد روى أبو يعلى بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة بن نوفل فقال: أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس. وهذا معناه، إذا رأيت إنسانا قد مات عليه ثيابا بيضاء من هذا الحديث نحسبه أنه من أهل الجنة، نحسبه أنه من أهل الجنة. فبعد أن اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما جاءه هو الحق وأنه هو الرسول المنتظر، فترة الوحي. يعني فترة الوحي انقطع جبريل بعد هذا الموقف الأولاني في جبل في غار حراء. تمام، أما مدة فترة الوحي طبعا فتكلم فيها علماء السير كلاما كثيرا. بعضهم قال فترة الوحي كانت 6 أشهر، بعضهم قال 3 أشهر، بعضهم قال 3 سنوات. الكلام فيها كثير جدا. لكن أما فترة الوحي فروى ابن سعد عن ابن عباس ما يفيد أنها كانت أياما. تمام، ما يفيد أنها كانت أياما، هذا كلام في فتح الباب لابن حجر. وهذا الذي يترجح بل يتعين بعد إدارة النظر في جميع الجوانب. وأما ما اشتهر من أنها دامت طيلة 3 سنين أو 2.5 سنين فلا يصح بحال، وليس هذا موضع التفصيل في رده. وقد بقي في رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة كئيبا محزونا تعتريه الحيرة والدهشة. فقد روى البخاري في كتاب التعبير ما نصه وفطر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا عدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس الجبال من رؤوس سواهق الجبال. يعني ايه من فترة الوحي دي خلت النبي صلى الله عليه وسلم يحزن، انه يعني ما جاءوش مرة تانية. حتى كان يذهب لرؤوس الجبال لكي يلقي نفسه من من الجبل حتى لا يقال عنه بأنه مجنون أو جن أو كذا أو كذا، من رؤوس شواهق الجبال. فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل، ظهر له أبو جبريل مرة تانية فيقول: يا محمد إنك رسول الله حقا. فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى تمام بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. تمام، قال جبريل ينزل باللوح مرسنة. وقال ابن حجر: وكان ذلك انقضاء الوحي أياما ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع وليحصل له التشوف إلا عود. فلما حصل له ذلك، إيه المقصود من هذا؟ أن يذهب الخوف والورع والروع اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويتهدى نفسيته، ده المقصود فترة الوحي. وبرضو كان مقصود منها أنه يشتاق للوحي مرة أخرى، وأخذ يرتقب مجيء الوحي. جاءه جبريل للمرة الثانية. روى البخاري عن جابر بن عبد الله سمع رسول صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله فاهجر، ثم حمي الوحي وتتابع.
يعني شيخنا هو حضرتك لما جاء بالدين أول مرة وقال له بعدها مع الشجال خمس قال في فترة الوحي،
فترة الوحي كان يراه بين السماء والأرض يقول له يا محمد إني على الحق
بس بدون وحي،
لها لسه ما أرسلش الوحي. إن حقيقة الوحي هي الأساس الذي تترتب عليه جميع حقائق الدين بعقائده وتشريعاته وأخلاقه، ولذلك اهتم المستشرقون والملاحدة من قبلهم بالطعن والتشكيك في حقيقة الوحي. إن محمد صلى الله عليه وسلم فعما جاءنا في صحيح السنة الشريفة وحدثنا به المؤرخون الثقات يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن وبدا الإسلام من بحيرة الراهب، وبعضهم قال بأن محمدا كان رجلا عصبيا أو مصابا بداء الصرع. يعني طبعا المستشرقون الذين يريدون هدم الإسلام حاولوا بكل السبل وكل الطرق ينكرون إيه حقيقة الوحي، وما فيش حاجة اسمها وحي على محمد وما فيش حاجة اسمها جبريل. ليه؟ إذا أنكر ذلك وهدم ذلك إيه معناها يا جماعة؟ ها؟ هدم الدين، لأن الدين كله جاء بالوحي والقرآن جاء بالوحي. فطب يا جماعة النبي محمد كان أمي، كان إيه؟ أمي لا يقرأ ولا يكتب، من أين أتى بالقرآن ومن أين أتى بالقرآن المعجزة الذي تحدى به العرب وفحول العرب وأباطين العرب وأساطير العرب؟ من فين؟ يقول لك لا ده هو جابه من عنده بحيرة الراهب لما قابله في رحلته في رحلته مع شام. وبعضهم يقول لك لا ده هو كان مصروع يصيبه الصرع وجاء وكان يعني معنى الصرع انه كان عنده جن، ويعني عايز يقول هذا كلام عادي. طيب لو ان هذا الكلام من عند الجن ما تحدى به العرب، ما فأتوا بصورة من مثله، فعجزوا ان يأتوا بصورة من مثله. تمام. والحقيقة تقول ان محمد عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء فوجئ بجبريل امامه يراه بعينه، تمام، وهو يقول له اقرأ حتى يتبين ان ظاهرة الوحي ليست امرا ذاتيا داخليا مرده الى حديث النفس المجرد، وانما هو استقبال وتلقي لحقيقة خارجية لا علاقة لها ايه بالنفس وداخل الذات. وضم الملك، ضم الملك للنبي صلى الله عليه وسلم، الملك للنبي صلى الله عليه وسلم ثم إرساله ثلاث مرات قائلا في كل مرة اقرأ، يعتبر تأكيدا لهذا التلقي بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى به من قبل نفسه، إنما إيه تلقاه من جبريل، لهذا التلقي الخارجي ومبالغ في نفي ما قد يتصور من أن الأمر لا يعد كونه إيه خيالا داخليا. فقال فقط وقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب والخوف مما سمع ورأى وأسرع إلى بيته يرجف فؤاده، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إيه متشوقا للرسالة، كانش منتظر الرسالة التي سيكلف بثقلها وتبليغها للناس، ما كانش متوقع ذلك أصلا هو أصلا. وقال تعالى تأكيدا لهذا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني أنت ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قالوا لو شاء الله ما تلوتوا عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون. أنا عشت معكم 40 سنة، هل قلت لكم في 40 سنة اللي عدت دي أنا نبي ولا جئتكم بهذا القرآن؟ وربنا لو لم يرد بنزول هذا القرآن وببعثتي لما فعل. أنا عشت فيكم فترة 40 سنة ما قلت لكم قرآن ولا قلت لكم وحي ولا قلت لكم أي شيء، بل كنت أعيش معكم وأتاجر وبيع، إلا أنه كان لا يفعل ما يفعلون من عبادة الأوثان وشرب الخمور، صلى الله عليه وسلم حفظه ربنا جل وعلا. فقد تساقطت آراء المشككين في حقيقة الوحي أمام الحديث الصحيح الذي حدثتنا به عائشة رضي الله عنها، وقد استمر الوحي بعد ذلك يحمل الدلالة نفسها على حقيقة الوحي، وأنه ليس كما أراد المشككون. وقد أجمل الدكتور البوطي هذه الدلالة فيما يلي: واحد، القرآن، التميز الواضح بين القرآن والحديث، إذ كان يأمر بتسجيل القرآن فورا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسجيل القرآن فورا، نمرة اثنين فورا، وكان يعتمد في تسجيل السنة أي الألفاظ على ذاكرته الصحابة، لأن طبعا كما أخذنا في المصطلح الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بكتابة القرآن ولا يأمرهم بكتابة السنة، بل في أول الأمر نهاهم عن كتابة السنة، أي السنة اللي هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يختلط كلامه بكلام القرآن. يبقى في تميز واضح بين القرآن وبين السنة، هذه واحدة. الثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن بعض الأمور، كان يأتي الكفار والمشركون واليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب في الحال، لو الموضوع من عنده أو من قبل نفسه لأجاب صلى الله عليه وسلم، بل كان يقول سأجيب غدا، كما عاتبه ربه في سورة الكهف. ماذا قال؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. لما سألوا عن أصحاب الكهف ذي القرنين وهذه الأشياء التي سألوا عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب، انتظر الوحي حتى يأتي بالإجابة، وأبطأ عليه الوحي في بعض الأمور، في أمور كثيرة جدا كان يطلع. وسوف نأخذ في السيرة النبوية أشياء كثيرة جدا يسأل الصحابة عنها فلا يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر جبريل حتى ينزل. في حادثة الإفك التي اتهمت فيها السيدة عائشة، ما نزلت براءة السيدة عائشة رضي الله عنها من السماء إلا بعد 40 يوم، هذا كله يدل على أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا، وأن الله أرسل إلى رسوله جبريل، كان يرسل له جبريلا. إذن هذا كله يرد على كلام المشركين، على كلام المستشرقين الذين يشككون في وجود الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا، نمرة ثلاثة، وليس من الممكن أن يعلم إنسان بواسطة المكاشفة النفسية التي يحكي عنها صوفية حقائق تاريخية، هو كان رجل أمي زي الجماعة الصحفيين، يقول لك ده رجل مكاشف، يعني وصل لدرجة المكاشفة يأخذ من قلبه عن ربه. المكاشفة دي مش هتجيب له حقائق تاريخية زي قصة سيدنا يوسف، قصة سيدنا موسى، قصة موسى مع فرعون. ولقد كان هذا من جملة الحكم في كونه صلى الله عليه وسلم أميا، وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. جميع قصص الأنبياء السابقة اللي قالها بالحرف، بل هذه قصور آل فرعون موجود، بل فرعون نفسه موجود إلى الآن، وديار ثمود موجودة في السعودية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاب الحقائق التاريخية دي ازاي وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، لم يقرأ في كتب تاريخ ولا في غيره. من برضو من الفوائد التي في فترة الوحي، إن صدق النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، نمرة 4، مع قومه واشتهاره فيهم بذلك، يستدعي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك صادق مع نفسه، ولذا فلا بد أن يكون قد قضى في دراسته لظاهرة الوحي على أي شك يخايل لعينه أو فكره، وكأنه هذه الآية جاءت ردا لدراسته الأولى لشأن نفسه مع الوحي. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون ممترين. جميع الكتب السابقة بشرت بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم واعترف اليهود بذلك، هذه واحدة. الثانية، الثانية في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جلس 40 سنة كانوا يدعونه الصادق الأمين لم يكذب على الناس يوما من الأيام في حديثه. فهل يكذب على الله؟ يقول بعثني الله ولم يبعث، أوحي إلي ولم يوحى إلي. يقول هذا الكلام من عند الله وهو ليس من عند الله، أتاني جبريل ولم يأتيه. هو عاش 40 سنة قبل الرسالة، ما كان يعلم رسالة ولا وحي ولا نبي ولا يقرأ ولا يكتب، ولم يكذب على الناس في كلامه العادي. هل يكذب على الله؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل العرب كانوا يعلمون، قريش كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم. تمام. هذه إيه؟ بعض الدروس في موضوع فترة الوحي. فجاءه جبريل للمرة الثانية ونزلت الآيات الثانية يا أيها المدثر. هذه الآيات المدثر يا أيها المدثر هي الأول. هذه الآيات يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الآيات كانت بمثابة الدستور الذي رسم للنبي صلى الله عليه وسلم طريق الدعوة بعد هذه الآيات. وكل آية من هذه الآيات لها معاني ودروس تربوية رائعة ودروس إيمانية لا حصر لها ولا عدد. لذلك سوف نرجع الكلام عن هذه الآيات والدروس التي فيها إلى اللقاء القادم، نقدر الله لنا اللقاء والبقاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.